مع الله في نسمات الصباح وعند المساء في ظلال القمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، ذكرنا في الدرس الماضي أن للكبر بسبب الغنى والثروة آفات وطامات عديدة يقع فيها الإنسان المتكبر. من هذه الطامات أن الكبر يعمي بصيرته عن معرفة الحقيقة الكونية، وكيف أن الله تعالى يقسم الأرزاق في هذه الدنيا ابتلاء واختبارا، وحكمة الله في ذلك. وذكرنا هذا مفصلا في قصة قارون في الدرس السابق، ونتابع اليوم بأن من الطامات التي يقع فيها المتكبر بماله وثروته أنه كما عميت بصيرته عن معرفة الحقيقة الكونية، فإنه كذلك يصم أذنيه عن سماع النصائح والمواعظ، بل وقد يزدري الناصحين ويزدري مقولاتهم ونصائحهم ولا يعبأ بهم ولا يلقي لهم بالا ولا يقيم لهم وزنا، أليس كذلك؟ فالمتكبرون أيها الإخوة من أصحاب الثروات يستخفون بمن يعظ الناس ويرشدهم ويدعوهم إلى الحق وينبئهم إلى أخطائهم، بل قد يهزؤون بهم جهرة وهم في ذلك، يعني لما يفعلون هذا؟ يعتقدون أن لا حاجة بهم إلى نصح أو إرشاد، إما لأنهم يعرفون كل شيء، أو لأنهم بما أنهم أصحاب أموال طائلة فلهم كرامة عند الله في المآل كما أكرمهم في الدنيا بالمال. لذلك نجد يعني بعض أصحاب الثروات الذين يصيبهم الكبر يهزؤون بمن يدعو إلى الله، بمن يعظ، بمن ينصح، إلى آخره. ولقد قص الله تعالى لنا في القرآن طرفا من كبر هؤلاء المترفين في آيات عديدة، وكيف أنهم يردون الحق ويهزؤون بالنصيحة. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن، شوف نحن، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. شوف كيف يعني ظنوا أنفسهم هم يحكمون لأنفسهم ما يشاءون، وما نحن بمعذبين. فبين الله لهم أولا الحقيقة الكونية التي يعني يريد الله أن يرسخها في عقول الناس جميعا وأذهانهم، فقال تعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني الذي صار معه المال ليس بمهارته كما مر معنا، وإنما بقسمة من الله. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إذن يجهلون هذه الحقيقة. ثم رد الله عليهم فقال: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، لا تقربكم عندنا. ما الذي يقرب الناس إلى الله؟ قال: إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. إذن عرفنا كيف رد الله سبحانه وتعالى عليهم. ثم ذكر الله تعالى لنا كذلك في القرآن رجلا زمن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتد بما لديه من مال عظيم وجاه عريض. هذا الرجل هزئ بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من آيات الله ومن القرآن، ووصف هذا القرآن بأنه خرافات وأساطير الأولين. هذا الرجل هو الوليد بن المغيرة، أو يقال الأخنس بن شريق، الذي نزلت فيه هذه الآيات. فقال الله سبحانه وتعالى في حقه: أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. في قراءة: أأن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. قال المفسرون يعني التقدير ذلك: ألا إن كان ذا مال وبنين يقول إذا تليت عليه الآيات أساطير الأولين. إذن لما لديه من الأموال لا يعبأ بما يساق إليه من موعظة ونصيحة ومن كلام الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل بين مباشرة أن هذا الرجل الذي يشمخ بأنفه كبرا وعتوا سينال جزاءه في محل كبره وشموخه. فقال بعد هذه الآية مباشرة: سنسيمه على الخرطوم. شوفوا، سمى أنفه خرطوم. سنسيمه على الخرطوم يعني على أنفه الذي يشمخ به، ليلحقه عار كمن وسم على أنفه لا يفارقه، عار لا يفارقه. إذن من الطامات التي يقع بها المتكبر بماله وثروته استخفافه بالنصح والإرشاد، وازدراؤه لمن ينصح ويعظ، وخاصة تبهون في يعني قضية خاصة، يزداد ازدراء أصحاب الأموال لمن ينصح. إمتى؟ إذا كان النصح يتعلق بطريقة جمع المال والتحذير من أخذه بالطرق الحرام كالغش والاحتيال والربا وغير ذلك من الطرق المحرمة. فحين ينصح الناصح بيقول له: شوف فهمك أنت، شو بيعرفك كيف يجبى المال؟ ليه بتفوت بقضية مو اختصاصك؟ مو هيك يا أخوانا؟ اي نعم. فخاصة بيكون الازدراء والاستخفاف إذا حذر من أخذ المال بالطرق الحرام. وهذا لمن جرى؟ جرى مع قوم سيدنا شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قوم شعيب كانوا أصحاب ثروات وأصحاب أموال، لكن كانوا يجمعونها بالحرام، بنقص المكيال والميزان، ببخس الناس أشياءهم، كما مر كيف أن سيدنا شعيب قال لهم: لا تنقصوا المكيال والميزان، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فماذا قالوا له؟ تورموا وانتفخوا كبرا. قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ أي أموالنا، ونحن بنعرف كيف نأتي بها. أو أن نفعل، أنت بدك تقيدنا أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. هذه العبارة أيها الإخوة ما عم يمدحوا فيها، انتبهوا، إنك لأنت الحليم الرشيد كلمة استهزاء وسخرية. يعني مثل إذا كان واحد مو عاجبك تقول له: والله ما شاء الله حولك فهيم، عاقل، انت ما بتقصد انه توصفه بالفهم ولا بالعقل، تقصد ايه؟ الهزء به. وهذا هنا شوفوا بكبرهم هزئوا بسيدنا شعيب، قالوا انك لانت الحليم الرشيد. نعم، فاذا ثم استخفوا بكل ما كان ينصحهم به، بكل ما كان يوجههم به. انظروا الى عبارات الكبر، يا لطيف على العبارات، بتأشعر البدن من نظر فيها. شو قالوا لشعيب؟ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهتك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. أرأيتم إلى هذه الجمل المتلاحقة؟ هذه الجمل كل جملة فيها استخفاف بسيدنا شعيب، استخفاف تام. ما عم نفهم شو عم تحكي، ما نفقه كثيرا مما تقول. بعدين من أنت؟ وإنا لنراك فينا ضعيفا، ما لك قيمة عندنا، ولولا رهتك لرجمناك. بعدين أكدوا هذا، قالوا وما أنت علينا بعزيز، ما لك منزلة ولا لك مكان نهائيا. شوفوا سبحان الله كيف كان سيدنا شعيب ينصحهم، يخاف عليهم من العذاب، ولم يخطر لهم في البال أن عذاب الله سيحيط بهم وسيستأصلهم من أموالهم وثرواتهم، شيء مخيف. فربنا سبحانه وتعالى ذكر جزاءهم، قال فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. انتهوا، انتهت صلتهم بالأموال وراحت الأموال تبددت. نعم، فقال تعالى الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا. شوف عاد الذين كذبوا شعيبا ما قال وكانوا هم الخاسرين، ليبين جزاء تكذيب المتكبرين بهذه الصورة. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين. إذن هذه الطامة أيها الإخوة، طامة الهزء بالنصائح وبالناصحين وعدم الاعتداد بها، خطيرة، لأن الذي يصم أذنيه عن النصيحة يبقى في شذوذه، يبقى في غيه، في انحرافه، وينسى ويغفل عما يوصله انحرافه إلى مصير لا تحمد عقباه. لذلك الله ينزع من قلوبنا الكبر بجاه لا إله إلا الله، لأنه نرجع كيف نقول الكبر مثل ما شرح النبي ووصفه، قال الكبر بطر الحق، خاصة إذا وجد الإنسان أنه هذه القضية يعني تصطدم مع مصالحه المادية. إذن هذا من الطامات، عميت بصيرته كما مر معنا وصم أذنيه، ما عاد بده يسمع النصيحة بل يزدري من ينصح. بقولوا خلصنا، ما كانوا خلصونا المشايخ من النصائح ومن المواعظ ومن خلصونا، بقى حاجة تحكوا بقى، عميتوا قلبنا مثلا، يعني عرفتوا كيف؟ الله يعافينا بجاه لا إله إلا الله. طيب، ومن الطامات كذلك التي يقع فيها المتكبر بماله وثروته أنه يزهو بشخصه، يزهو بسيارته الفخمة، يزهو بشركاته الضخمة، على من لديه دخل بسيط أو دكان عادي وعنده شركات وماركات، وهذا مسكين درويش عنده بسطة أو عنده محل عادي، أي نعم، ولا يجد أن لهؤلاء وزنا أصلا. ليه؟ باعتباره يحتكم إلى المادة والمال والغنى والثروة، فوزن الرجل عنده بما يملك من ثروة. كثير من الماديين قيمة الإنسان عندهم بما يملك من رصيد، وبما يملك من عقارات وأطيان وغير ذلك. فإذا كان لا يملك الإنسان شيئا من ذلك، فلا شيء عنده يستحق به الاحترام والتبجيل والتقدير. على شو بده يحترمك؟ انت ما معك شيء بالمرة. اي نعم، فما لك قيمة عنده، لأنه قيمة الإنسان عنده بتقديره بما يملك. هي مو مقولة أحيانا تسري عند الناس؟ شو معك؟ قيمتك؟ ما معك؟ وبينسوا أولا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما قال أغناكم، لا. وينسى هذا المتعجرف شيء آخر حقيقي وواقعي، ينسى المتكبر المتعجرف وأجارنا الله جميعا من ذلك، أنه هو والفقير أصلهما واحد من الطين ومن التراب، وينسى أن بدايتهما واحدة من ماء مهين، وكلاهما خرج من مخرج البول. في يعني إنكار لهذا؟ ما في إنكار. وكلاهما غني أو فقير، يحمل في أحشائه ما يتوارى به عن الناس ويخفيه عند خروجه، صح؟ وكلاهما عرضة للإصابة بالأمراض والعاهات والآفات وغير ذلك، وكلاهما سيصير إلى التراب وإلى القبور. في بالقبر فرق بين قبر واحد صاحب مال واحد ما معه مال، صار الفرق بالأعمال الصالحة، إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، فلا فرق بينهما في الخلقة، لا بالابتداء ولا بالانتهاء. لذلك بعض الشعراء قال كلام جميل، قال: نسي الطين ساعة أنه طين حقير فصال تيها وعربد، وكسى الخز جسمه فتباهى. الخز يعني ايه؟ الحرير. وكسى الخز جسمه فتباهى، وحوى المال كيسه فتمرد. يا أخي، شوف عم يخاطب بلسان الأخوة والإنسانية، يا أخي لا تمل بوجهك عني، ما أنا فحمة ولا أنت فرقد. يعني كلام جميل، ما أنا فحمة ولا أنت فرقد. شوفوا لما صور الشاعر انه وكس الخز جسمه، مثل لما بيلبس طقم غالي الثمن ماركة عالمية، اي نعم، وشاف واحد هيك يعني درويش ذي طمرين، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام الأطمار الثوب البالي، فبيقول وين هاد وين هاد، يعني قد يتكبر بسيارته الفارهة موديل السنة على واحد سيارته موديل قديم قديمة، يعني ليس لها وزن، أو إذا انتقل إلى حي أرقى من حيه ما عاد يحكي مع جيرانه اللي كانوا بالحي الفقير مثلا. هذا واقع أم لا؟ شايفين هذه كلها أمراض الله عم ينبهنا لحتى يخلصنا منها، ما نكون من المتكبرين، لأنه الكبر أيها الإخوة هو الذي يجعل الإنسان في أحقر منزل يوم القيامة. يعني يجب أن نعلم أن أحقر الناس يوم القيامة وأذلهم عند الله المتكبرون. ومر الحديث معنا، تذكروا، يحشر المتكبرون أمثال الذر يطأهم الناس. فقضية خطيرة. فلما نبينا عم ينبهنا، وقبل القرآن عم ينبهنا أنه أعقن، استلوا الكبر من نفوسكم يا ناس. طبعا قد يقول قائل مو فقط يعني بعض أصحاب الثروات قد يصيبهم هذا، بعض طبعا، ممكن في ناس أصحاب ثروات بالتواضع واللطف والرفق والأنس إلى آخره، مثل ما أحيانا بيكون واحد ما معه شيء ومتكبر، معه بسكليتة ومتكبر، معه طرطيرة ومتكبر. يعني مو نحن نظن انه الكبر بس اللي معه مال، لا، في ناس ما معه شيء ومتكبر، هذا بيلحق به بالمتكبرين. الله يجيرنا من هذا الداء الخطير، هذا الداء الوبيل، نعم، الذي قلت لكم عنه إنه أم الرذائل. نعم، من الرذائل والطامات التي يقع بها المتكبر بعد هذه، كم وحدة صاروا طامات عديدة، من هذه الطامات أن المتكبر بماله وثروته أو جاهه يأنف من الجلوس مع الفقراء والمساكين. ليه؟ بيقول لك ليسوا من طبقته، وهو صاحب الغنى العريض ما بيوافق يقعد مع الدراويش والبسطاء، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعلى الخلق رتبة وأعظمهم قدرا وأرفعهم منزلة، في شك من ذلك؟ كان يجلس مع الفقراء ويجالس المساكين، بل هو الذي قال ابغوني في ضعفائكم، إذا بكم تطلبوني بتلاقوني أنا مع مين؟ مع ضعفائكم، هيك قال عليه الصلاة والسلام. نعم، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث آل بيته وأصحابه على أن يجلسوا مع المساكين، نعم، ويؤاكلوهم. فروى الترمذي في السنن والبيهقي في السنن الكبرى وشعب الإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة رضي الله عنها: يا عائشة، أحب المساكين وقربيهم، فإن الله تعالى يقربك يوم القيامة. لا تئنفي منهم، تكبري عليهم. وروى الإمام أحمد وغير الإمام أحمد عن سيدنا أبي ذر رضي الله تعالى عنه، شو قال سيدنا أبو ذر؟ أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أوصاني خليلي، أن أحب المساكين وأن أدنو منهم. هي وصية عم بيقولها سيدنا أبو ذر، قال له: أحب المساكين وجالسهم. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، شوفوا، عن سيدنا جعفر ابن أبي طالب، يقول أبو هريرة: كان جعفر ابن أبي طالب يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثهم ويحدثونه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكنيهم أبا المساكين. وفي إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تكنى أم المساكين، من؟ زينب بنت خزيمة رضي الله عنها، وهذه توفيت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، كانت تدعى أم المساكين. ويقول البخاري، يروي البخاري عن كذلك عن أبي هريرة قال: كان أخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب، أو منقدر أقول كان أخير الناس للمساكين جعفر ابن أبي طالب. ماذا يقول أبو هريرة؟ كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، يعني يوصلون يدخلون للبيت للمساكين ويطعميهم في بيته. شايفين هذا التواضع؟ مين تواضع؟ سيدنا جعفر بن أبي طالب، هذا الرجل العظيم، ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يقول يعني أبو هريرة: وربما أخرج لهم عكة فيها العسل فشقوها ولعقوها، يعني اللي عنده كان يعطيه سيدنا جعفر. وقال ضرار ابن مرة في وصف سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أيام خلافته، شوفوا وصف هذا الرجل لسيدنا علي، قال: كان يعظم أهل الدين ويحب المساكين. ومر ابنه الحسن، سيدنا الحسن سبط النبي عليه الصلاة والسلام، مر ابنه الحسن على مساكين يأكلون فدعوه فأجابهم وأكل معهم، ثم في مرة دعاهم إلى منزله فأطعمهم وأكرمهم. أيها الإخوة، الآثار في هذه القضية كثيرة، يعني لو أردت أن أعدها نعدنا ساعتان عن الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم كذلك من أتباع التابعين. يعني يكفي كلمة قالها الفضيل ابن عياض، معروف الفضيل ابن عياض الله يرحمه ويعلي مقامه، قال: من أراد عز الآخرة فليكن مجلسه مع المساكين. ليه؟ لأنك حين تجلس معهم تجبر خاطرهم، وهم أصلا فعلوا هذا جبرا لخواطر الناس ومراعاة لمشاعرهم. ويجب أن نعلم أن من أعظم القربات عند الله جبر الخواطر، وهذا مر معنا بأحاديث لما قال عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم. ومعنى السرور تدخله على قلب مسلم تجبر بخاطره، يعني نعم إلى آخر الحديث اللي أنتوا بتعرفوا. ولذلك شو قال سيدنا علي؟ كلمة جميلة اسمعوها. قال سيدنا علي رضي الله عنه: ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء طلبا لما عند الله. يعني الغني بتواضع الفقير يرجو بذلك المنزل عند الله. قال: ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء طلبا لما عند الله، وأحسن منه تيه الفقراء على الأغنياء اتكالا على الله. ما المراد بتيه الفقراء؟ مو الكبر، لكن قالوا المراد بتيه الفقراء ألا يحقروا أنفسهم ولا يحنوا رؤوسهم لأجل ثروة الآخرين، بل عليهم أن يحفظوا أنفسهم وكرامتهم من أن يمتهنها أحد. أرأيتم؟ أصلا النبي عليه الصلاة والسلام عرف الغنى الحقيقي والفقر الحقيقي. فروى ابن حبان عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم طبعا كثرة المال غنى، كلياتنا هيك منقول. قال: فترى قلة المال هو الفقر؟ قلت: نعم. فقال: إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. الله يجعلنا أغنياء بهذه الناحية، ولو صرنا أغنياء بالأموال نتواضع لعباد الله سبحانه وتعالى. إذن هذه طامة، إنه الإنسان يأنف من الجلوس مع الفقراء والمساكين. يلحق بهذه الطامة أن المتكبرين لا يدعون إلى موائدهم وولائمهم إلا من كان في درجتهم وطبقتهم فينا الغنى والمال، ولا يدعون الفقراء ولو كانوا من أقرب الناس إليهم ومن أرحامهم لئلا يخجلوا بوجودهم. هذا مو واقع. ولذلك شو قال سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه؟ قال: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء. هيك شر الطعام طعام الوليمة، يدعى الأغنياء ويترك الفقراء، وفي رواية ويدفع عنها الفقراء بيصرفون. طيب أخذ سيدنا أبو هريرة منين جاب الحكي؟ أخذه من النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال، والحديث في صحيح مسلم، قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى لها من يأباها. شو معنى تدعى لها من يأباها؟ يعني يدعى لها الطعام وناس ما عندهم قدرة على الأكل. كثير منشوف وبيشوفوا الناس انه يدعى الى الطعام اللي فيها اللحم والدسم، من لا يستطيع اكل لانه معه كوليسترول وشحوم ثلاثية وما بعرف ايه، يعني يأبى هذا الطعام ويدعون. المهم برستيج، المهم المظهر. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: يدعى يمنعها من يأتيها ويدعى لها من يأباها. لذلك أحد المحدثين خاف لما سمع الحديث، خاف. شوفوا المؤمن يخاف من تحذير النبي عليه الصلاة والسلام. أحد المحدثين اسمه سفيان ابن عيينة، سمع شر الطعام طعام الأغنياء. يقول سفيان ابن عيينة: وكان أبي غنيا فأفزعني هذا الحديث حين سمعت به. مين بده يسأل؟ ذهب إلى شيخه الإمام الزهري. الإمام الزهري يقول عنه العلماء أمير المؤمنين في الحديث، الإمام محمد بن مسلم أبو بكر الزهري. يقول: فسألت الزهري عن هذا الحديث، قال فضحك الإمام الزهري، يعني إنه مو المراد هيك بإطلاق شر الطعام طعام الأغنياء. فقال له: ليس هو شر الطعام، ولكن حدثني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين. هذا شر الطعام، مو بإطلاق. فإذا بين له هذه القضية. إذا هذه الطامة يقع بها المتكبر، ويكون قد أساء إلى من؟ أساء إلى نفسه، لأن الناس الله تعالى يكرمهم جميعا ويرزقهم جميعا. هذه بعض الطامات التي قد يقع بها الإنسان المتكبر بسبب المال والثروة. في طامات أخرى لعلنا نتحدث عنها في وقت آخر إن شاء الله، لكن نقول: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. ونحن حين نقول هذا الكلام نقوله لماذا؟ لا نقدا وتجريحا، تبوا أيها الإخوة، لا نقول هذا من باب إيلام أحد، لا والله، ولكن نقوله لكي يحذر الناس هذا الداء الخطير الذي يوصلهم إلى هذا المصير. هذا هو المراد. لذلك دائما ندعو أن يزكي الله نفوسنا ويخلصنا من كل وصف يباعدنا عن الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر.